الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 من تفسير سورة المائدة. قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ثم إن كثيرا منهم من بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قوله من أجل ذلك، أي ما تقدم ذكره من قص الله عز وجل في شأن ابني آدم إذ قتل أحدهما أخاه ظلما وعدوانا فأصبح من الخاسرين. كتبنا على بني إسرائيل، أي في التوراة والإنجيل، أنه من قتل نفسا بغير نفس أي ظلما وعدوانا بغير قصاص أو ما أباحه الشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. في غيرهم ذكرناه في كتابنا أحكام قتل النفس المعصومة. والمراد بالنفس هنا النفس المعصومة، من قتل نفسا معصومة. أما من قتل غير المعصومة فلا أثر لقتله، كمن قتل حيوان من الحيوانات التي تصاد، فالأصل الإباحة، أو قتل حيوان مفترس له ذلك من باب دفع الصائل، أو قتل كافرا في حال الحرابة، فإن نفسه ليست بمعصومة. والأنفس المعصومة هي نفس المؤمن ما لم يستوجب ما يبيح دمه، ونفس المستأمن الذي يستأمنه ولي أمر المسلمين يؤمنه كأصحاب السفارات ونحوهم. الثالث الذمي، وهو اليهودي والنصراني، يكون في بلاد المسلمين تجري عليه أحكام أهل الذمة، فكلها أنفس معصومة. أو فساد في الأرض، قتلها ظلما بغير جرم ارتكبته، أو قتلها إفسادا في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا أي الجرم عظيم، كأنما قتل الناس جميعا. قيل: من قتل نبيا أو إماما، والمعنى أن هذا وعيد عظيم، إلا أنه كلما أسرف في القتل كلما كان ذنبه أعظم. أو على الوعيد الذي ذكره الله: من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، الآية. فكذلك من قتل 10 من المؤمنين أو 20 يشمله ذلك الحكم. ومن أحياها، أي من لم يتعرض لها بالقتل ودخل فيه من عالج المريض أو أسعفه بمسببات الحياة، فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، جاءت بني إسرائيل رسلهم بالبينات ولكنهم أبوا وأعرضوا ولم يستجيبوا، بل فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ثم إن كثيرا منهم أي أكثرهم من بعد ذلك من بعد إقامة الحج عليهم في الأرض لمسرفون على أنفسهم بالمعاصي وعلى غيرهم بعدم إعطاء حقوقهم. ثم ذكر الله عز وجل شأن قطاع الطريق وما في بابهم، فقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جزاؤهم في الدنيا بإقامة حد الحرابة عليهم، وهنا عند أبي داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم فقال فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآية وأصله في الصحيح بدون سبب النزول. واختلفوا في قاطع الطريق متى يسمى قاطع طريق وتجري عليه أحكام الحرابة. مثلا خرجت من المسجد وواحد تلقاك على باب المسجد فأخذ مالك أو سيارتك أو قتلك أو فعل شيء من المنكرات، هل تجري عليه أحكام الحرابة في هذا الوقت؟ لا، لا يسمى بمحارب، لا يسمى بمحارب، وإنما المحارب هو الذي يتقطع في خارج البنيان، هذا هو شرطهم أن حرابته تكون خارج البنيان وأن يكون معتصما من الإمام بحيث يكون قد خرج عن طاعته والتزم الإفساد في أشياء ذكرناها في ذلك الكتاب. فيقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الشركيات والبدع والخرافات هذا عام لكن ليس المراد هنا، وإنما المراد هنا الذين يتقطعون للناس وينصبون الحرابة للناس فيخيفون الآمنين ويقطعون السبيل ويسعون في الأرض فسادا أي بقطع الطريق ونحو ذلك، أن يقتلوا، هذا حكم فيهم، تقتيل بغير صلب وبغير شيء، أو يصلبوا، يصلبون حتى يلحقهم الموت، وذهب بعضهم أنهم يقتلون ثم يصلبون للتنكيل بهم، وقد فعل هذا وهذا في عهد السلف، ربما قتلوا وصلبوا وربما صلبوا بعد القطع كما حصل لغيلان الدمشقي ومن في بابه، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يمينه، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، أو ينفوا من الأرض، أي أن الإمام مخير فيهم بين هذه الأمور، إما أن يقتل وإما أن يصلب وإما أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وإما أن ينفيهم من الأرض. وقال قوم غير هذا، قالوا إن قتلوا قتلوا وإن مثلوا قتلوا وصلبوا وإن سرقوا وفعلوا شيء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ثم يكون مآلهم الصلب والقتل، فالأمر عائد إلى الإمام كما سيأتي معنا، وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم العرانيين لأنهم قتلوا وقطعوا الطريق وارتدوا. قال وإذا قتل قاطع الطريق اقتل حتما حتى لا يسقط بعفو ولا ولي الدم، وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب، واختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وهو قول الليث بن سعد، وقيل يصلب 3 أيام حيا ثم ينزل فيقتل، وإذا أخاف السبيل ينفى. واختلفوا في النفي، فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه ففي كل بلد يوجد ينفى عنه، وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، وقيل يطلب لتقام الحدود عليه، وهو قول ابن عباس. ذلك أي ما تقدم من العقوبة عليهم، لهم خزي في الدنيا، خزي وعقوبة، فإن تابوا وأقيمت عليهم هذه الأمور تاب الله عليهم، كان أمرهم في الآخرة على الحسن، وإن ماتوا على جريمتهم وجريرتهم بعثوا عليها، ولهم في الآخرة عذاب عظيم أي موجع. إلا الذين تابوا أي من قطاع الطريق ومن البغاة من قبل أن تقدروا عليهم، من قبل أن تتمكنوا من القبض عليهم، جاء بنفسه إلى ولي الأمر وسلمها إياه، فاعلموا أن الله غفور حليم رحيم. استدل العلماء بهذه الآية على العفو عنهم، وهذا العفو هل هو مطلق؟ مثلا كان قد قتل وأخذ المال وأخاف الناس ثم يأتي إلى الإمام ويقول أنا تبت إلى الله، هل يكفي هذا؟ اختلف العلماء، فبعضهم ذهب إلى العفو عنهم مطلقا، وبعضهم قيد العفو فيما كان من حق الإمام، يعني إذا كان المسألة قطع طريق يعفى عنهم ويتجاوز عنهم، أما إذا كانوا قد قتلوا سرقوا وفعلوا مثل هذه الأمور فالقاتل يقتل. قال رحمه الله: قوله عز وجل من أجل ذلك، قرأ أبو جعفر من أجل بكسر النون وموصولا، وقرأه العامة بجزم النون أي من جراء ذلك القاتل وجنايته، يقال أجل يأجل أجلا إذا جنى مثل أخذ يأخذ أخذا. كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس قتلها فيقاد منه، أو فساد في الأرض يريد بغير نعم بغير نفس وبغير فساد في الأرض من كفر أو زنا أو قطع طريق أو نحو ذلك، فكأنما قتل الناس جميعا. اختلفوا في تأويلها، قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عكرمة: من قتل نبيا أو إماما عدلا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن شد على عصبة نبي أو إمام عدل فكأنما أحيا الناس جميعا. قال مجاهد: قتل نفسا محرمة يصل النار بقتلها كما يصلاها لو قتل الناس جميعا، ومن أحياها من سلم من قتلها فقد سلم من قتل الناس جميعا. قال قتادة: عظم الله أجرها وعظم وزرها، معناه من استحل قتل المسلم بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا في الإثم، لأنهم لا يسلمون منه، ومن أحياها وتورع عن قتلها فكأنما أحيا الناس جميعا في الثواب لسلامتهم منه. قال الحسن: فكأنما قتل الناس جميعا، يعني أنه يجب عليه من القصاص بقتلها مثل الذي يجب عليه لو قتل الناس جميعا. ومن أحياها أي عفى عمن وجب عليه القصاص له فلم يقتله فكأنما أحيا الناس جميعا. قال سليمان بن علي: قلت للحسن: يا أبا سعيد، هل لنا كما كانت لبني إسرائيل؟ قال: أيوة الذي لا إله غيره، ما كانت دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا الآية. قال الضحاك: نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا. قال الضحاك: نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فنقضوا العهد وقطعوا السبيل وأفسدوا في الأرض. هذا لا يثبت، والثابت ما تقدم من أنها نزلت في العرنيين. فقال الكلبي نزلت في قوم هلال بن عويمر، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر وهو أبو برد الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه، ومن مر بهلال بن عويمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو آمن لا يهاج. فمر قوم بني كنانة يريد الإسلام بناس من أسلم من قوم هلال بن عويمر، ولم يكن هلال شاهدا، فشدوا عليهم فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فنزل جبريل عليه السلام بالقضية فيهم. قال سعيد بن جبير نزلت في ناس من عرينة وعكل، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام وهم كذبة، فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. قالوا وهم كذبة ليس في الصحيح، ولو كانوا كذبة في ذلك الحين لم يكن في قوله ارتدوا معنا إلا أن يكونوا أظهروا الردة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أنبأنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو قلاب الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا واجتووا المدينة، أي مرضوا فيها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها، دليل على عدم نجاسة أبوال الإبل، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. الحسم هو أنه بعد قطع اليد يضعوها في الزيت أو نحوه حتى لا يسيل الدم، هذا في حق السارق، حق السارق أو قاطع السبيل إذا قطعت يده ورجله من خلاف يحسم حتى لا يسيل الدم ويموت، وأما إذا أرادوا لهم الموت تركوهم حتى يسيل الدم. ورواه أيوب بن أبي عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بمسامير فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا، أي جمعوا هذه الذنوب العظام فاستحقوا هذا الجزاء العظيم. وقيل بأن هذا الحديث منسوخ بالنهي عن المثلة، وقد سأل الحجاج بن يوسف أنس بن مالك أن يحدثه بأشد عقوبة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه بهذا الحديث ثم ندم لأن الحجاج لم يكن يتورع عن الدماء. واختلفوا في حكم هؤلاء العرانيين، فقال بعضهم هي منسوخة لأن المثلة لا تجوز، وقال بعضهم حكمه ثابت إلا السمر والمثلة. وروى قتادة عن ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن ينزل الحد. قال أبو الزناد فلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بهم أنزل الله الحدود ونهى عن المثلة فلم يعد. وعن قتادة قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة، حديث ثابت. وقال سليمان التيمي عن أنس إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم عيون أولئك لأنهم سملوا عين الرعاة. قال الليث بن سعد نزلت هذه الآية معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما منه إياه عقوبتهم، قال إنما جزاء هذه المثلة، ولذلك ما قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا إلا نهى عن المثلة. واختلفوا في المحاربين الذين يستحقون هذا الحد، فقال قوم هم الذين يقطعون الطريق ويحملون السلاح والمكابرون في الأمصار، وهو قول الأوزاعي ومالك والليث بن سعد والشافعي رحمهم الله. وقال قوم المكابرون في الأمصار ليس لهم حكم المحاربين في استحقاق هذه الحدود، وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه. وعقوبة المحاربين ما ذكر الله سبحانه وتعالى أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فذهب قوم إلى أن الإمام بالخيار في أمر المحاربين بين القتل والقطع والصلب والنفي كما هو ظاهر الآية، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والنخعي ومجاهد. وذهب الأكثرون إلى أن هذه العقوبات على ترتيب الجرائم لا على التخيير، لما قال لما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال أنبأنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أنبأنا أبو العباس العصم قال أنبأنا الربيع أنبأنا الشافعي قال أنبأنا إبراهيم بن محمد عن صالح مولى التوائم ضعيف. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف فإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. وهو قول قتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله تعالى. وإذا قتل قاطع الطريق يقتل حتما حتى لا يسقط بعفو ولي الدم. وإذا أخذ من المال نصابا وهو ربع دينار تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. وإذا قتل وأخذ المال يقتل ويصلب. واختلفوا في كيفيته، فظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يقتل ثم يصلب، وقيل يصلب حيا ثم يطعن حتى يموت مصلوبا، وقول الليث بن سعد وقيل يصلب 3 أيام حيا ثم ينزل فيقتل، وإذا أخاف السبيل ينفى. واختلفوا في النفي، فذهب قوم إلى أن الإمام يطلبه، ففي كل بلدة يوجد ينفى عنه، وهو قول سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز، أقيل يطلب لتقام الحدود عليه، وقال ابن عباس والليث بن سعد، وبه قال الشافعي، قال أهل الكوفة النفي هو الحبس، وهو نفي من الأرض، قال محمد بن جرير ينفى من بلده إلى غيره، ويحبس في السجن في البلد الذي نفي إليه حتى تظهر توبته، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من حبس في السجون، إذ لم يكن سجن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر، بل كانوا يربطون في المسجد نحو ذلك. فقال أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم، ذلك الذي ذكرت من الحد، لهم خزي عذاب وهوان وفضيحة في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن ذهب إلى أن الآية نزلت في الكفار قال معناه إلا الذين تابوا من شركهم وأسلموا قبل القدرة عليهم، فلا سبيل عليهم بشيء من الحدود، ولا تبيع عليهم فيما أصابوا في حال الكفر من دم أو مال، وأما المسلمون المحاربون. فمن تاب منهم قبل القدرة عليه وهو قبل أن يظفر به الإمام تسقط عنه عقوبة، وجبت حقا لله، بهذا القيد حقا لله، ولا يسقط ما كان من حقوق العباد. فإن كان قد قتل في قطع الطريق يسقط عنه بالتوبة قبل القدرة عليه تحتم القتل، ويبقى عليه القصاص لولي القتيل، فإن شاء عفا وإن شاء استوفاه. وإن كان قد أخذ المال يسقط عنه القطع، وإن كان قد جمع بينهما يسقط عنه تحتم القتل والصلب، ويجب ضمان المال، وهو قول الشافعي رضي الله عنه. وقال بعضهم إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه لا يكون لأحد عليه تبع في الدم في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال بعينه فيرده إلى صاحبه. وروي عن علي رضي الله عنه في حارثة بن يزيد كان خرج محاربا فسفك الدماء وأخذ المال ثم جاء تائبا قبل أن يقدر عليه، فلم يجعل علي رضي الله عنه عليه تبعه في دم ولا مال إلا أن يوجد معه مال فيرد إلى صاحبه. أما من تاب بعد القدرة عليه فلا يسقط عنه شيء منها، وقيل كل عقوبة تجب حقا لله عز وجل، من عقوباته من عقوبات قطع الطريق وقطع السرقة وحد الزنا والشرب تسقط بالتوبة بكل حال، والأكثرون على أنها لا تسقط، الذي يظهر الله أعلم أنه كما قال ما كان حقا لله عز وجل يسقط، وما كان حقا لغير الله عز وجل فإنه لا يسقط إلا بالعفو من صاحب الحق، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله عز وجل مبني على المسامحة. الحمد لله رب العالمين.